باب الجمعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. رواه البخاري.
هذا الباب الجمعة. الجمعة سمي جمعة من الاجتماع، والجمعة فريضة الله على عباده في كل أسبوع. أوجب الله تعالى الجمعة، أوجب الله تعالى على المسلمين الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وأوجب الجمعة في الأسبوع. سميت جمعة لاجتماع الناس، والجمعة تقام في كل بلد، تقام في كل بلد، ولا يقام في بلد أكثر من الجمعة إلا إذا دعت الحاجة. إذا دعت الحاجة إلى ذلك بكثر الناس أو تباع أو حصل بعد تباعد بين الأحياء أو القرى فإن تتعدد الجمعة، وإلا فإن الأصل أنه لا يكون في بلد إلا جمعة واحدة، تقام الجمعة في بلد واحد يجتمع الناس. وهذه الجمعة لها شروط ولها أركان. من شروط الجمعة أن يتقدمها خطبتان يجلس الإمام بينهما، ولا بد أن تكون في كل خطبة الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله، قال بعضنا وقراءة آية. وسنة للإمام أن يخطب الناس وهو واقف ويتوكى على عصا، والخطبة هي موعظة الأسبوع. ومن وجبت عليه الجمعة فإن عليه أن يتوجه، يجب عليه أن يتوجه إلى الجمعة إذا سمع النداء. والجمعة واجبة على الرجال المقيمين في بلد، المستوطنين. من شرطها، شرط الجمعة أن تقام في بلد يكون أهلها مستوطنون ساكنون، ليسوا في خيام أو كأهل البادية الذين يرحلون ويضعنون، وإنما يقيمون، وتكون بيوتهم من الحجر أو من الطين والبدر أو من الخيام إذا كانوا مستوطنين ولا ينهون الارتحال. واختلف العلماء في العدد، في عدد الجمعة. ذهب بعض العلماء إلى أن لا تقام الجمعة إلا بأربعين، لا بد أن يكون العدد أربعين، واستدلوا بحديث مضت الجمعة في كل أربعين فصاعدا جمعة، لكن الحديث ضعيف عند أهل العلم. قال بعض العلماء أقل عدد تقام به الجمعة 12، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وبقي معه 12 لما جاءت العير. وكان في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي من الصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وفي بعدها: وإذا رأوا تجارة ناولها انفضوا إليها وتركوك قائمة. بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12. والصواب أنها تقام الجمعة بأقل من ذلك، وأنه إذا وجد في بلد ثلاثة مستوطنون تقام الجمعة، ثلاثة: مؤذن وإمام ومأموم. هذا هو الصواب. وفي هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. رواه البخاري. هذا الحديث فيه الأمر بالاغتسال لمن جاء إلى الجمعة، عليه أن يغتسل. والأمر في هذا الحديث اختلف فيه، فذهب بعض العلماء إلى أنه واجب، وأنه يجب على كل من أراد الجمعة أن يغتسل، وقالوا إن الأمر للوجوب، وإذا لم يغتسل فإنه يأثم لأنه خالف الأمر فيكون آثما. وذلك أن الجمعة تجمع الجمع الكثير فلا بد من التنظف. وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، وقالوا إن هذا الأمر صرفه الحديث الآخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إلا أن هذا الحديث في صحته نظر، لأنه من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه خلاف. وذهب آخر من أهل العلم إلى أن الاغتسال واجب على أهل المهن والحرف الذين تنبعث منهم الريح كالعمال وغيرهم، واستدلوا بما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان كان الناس عمال وربما خرجت منهم الريح يعني الرائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فقالوا إن الاغتسال واجب على أهل المهن والحرف والعمال، وأما بعدهم فهو مستحب. وبكل حال ينبغي المسلم أن يغتسل إذا جاء يوم الجمعة ولا يخل بالاغتسال، فهو إما واجب وإما سنة مؤكدة. بعض العلماء يرى أنه واجب وعلى هذا يأثم إذا لم يغتسل، والجمهور على أنه مستحب ومتأكد. من جاء يوم يقول النبي من جاء يوم الجمعة فليغتسل، فينبغي للمسلم أن لا يخل بالاغتسال وأن يحرص على الاغتسال. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. الحديث فيه دليل على أنه أن الجمعة أنه يشترط للجمعة أن يتقدم خطبتان، ولا تصح الجمعة إلا بأن يتقدمها خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين ويفصل بينهما بجلوس، لا بد من فصل بينهما، ولا تكون الخطبة متصلتان، بل يخطب خطبة ثم ينهيها ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية. وفي الحديث مشروعية القيام الخطبة، وأنه يشرع الإمام أن يخطبه قائم ولا يخطبه جالس، وكذلك يشرع الجلوس بين الخطبتين، كما أنه ينبغي أيضا للإمام أن تشتمل الخطبتان أن تشتمل كل من الخطبتين على حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بتقوى والوصية بتقوى الله عز وجل، وقال بعض العلماء وقراءة آية من كتاب الله. فلو لم يتقدم خطبتان فإنها لا تصلى جمعة، إذا لم يوجد من يخطب خطبتان فإنها تصلى ظهرا، فإنه يصليها ظهرا أربع ركعات، فلا بد للجمعة من تقدم خطبتين، وتكون الخطبة كل خطبة مستقلة منفصلة تفصل بينهما بجلوس، فإن لم يتقدم خطبتان صلي ظهرا إذا لم يوجد من يخطب بالناس. والخطبة يعني لا يشترط أن تكون طويلة، كان خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة فكان كلمات معدودة، وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما خطب بسورة قاف، قالت بعض الصحابيات ما حفظ القاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر، يقرأ آيات ويوعظ الناس ويتكلم عليها، لو قرأ آيات وتكلم كلمات معدودة كفى، يبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويقرأ بعض الآيات ويتكلم عليها ويعظ الناس كفى هذا ولو دقائق معدودة. كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم ليست طويلة، كانت خطب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مطبوعة على الموجودة قصيرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقه، طول صلاة الرجل وقصر خطبة إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقه، يعني دليل على فقه، الدليل على فقه أن تكون الخطبة قصيرة، وذلك أن الخطيب الفصيح البليغ يجمع المعاني الكثيرة في كلمات معدودة، الخطيب البليغ يجمع المعاني الكثيرة في كلمات معدودة بخلاف الثرثار اللي ثرثر يأتي بكلام طويل ويكرر ويعيد، كلام كثير والمعاني محدودة، البليغ هو الذي يجمع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، قال أوتيت جوامع الكلم واختصرت هي الحكمة والاختصار، الاختصار مع المعاني الغزيرة الكلام المختصر مشتمل على المعاني الكثيرة، وهذا وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث يشتمل على ثلاث جمل، لكن كل جملة مشتمل على معاني غزيرة، اتق الله حيثما كنت هي تشمل الدين كله، لو جلست معكم أشرح قول اتق الله حيثما كنت إلى ما طلع الفجر ما أوفيت هذه الجملة حقها. فالبليغ هو الذي خطيب البليغ هو الذي يجمع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، يعني علامة على فقه، فالصلاة تكون فيها طمأنينة وفيها طول وفيها طمأنينة في الركوع وفي السجود وفي الرفع وفي الخفض. هذا الذي ينبغي. سنة الرسول عليه السلام فيها طول، فيها تأني، كما كما صف الصحابة خطبة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحزر له في تسبيحات الركوع 10 تسبيحات مع التدبر، و10 تسبيحات في السجود مع التدبر. وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى جلس حتى يقول القائل قد نسي. يطيل عليه الصلاة والسلام، يطيل الصلاة الركوع والسجود والخفض، عكس ما يفعله كثير من، على خلاف ما يفعله كثير من الناس وكثير من الأئمة وكثير من الذين يصلون في الأسفار، ينقرها نقل الغراب ولا يمكن من خلفه من تسبيحات الركوع وتسبيحات السجود، بل تجده ينقره نقر الغراب. ربما فقدت الطمأنينة عند بعضهم. ينبغي الطمأنينة وينبغي العناية وينبغي التمهل وعدم العجلة. والإمام إذا أحسن فله أجر وأجر من خلفه، وإذا أساء فعليه وزره وزره من خلفه. فالمقصود من هذا أن الخطبة لا يشترط أن يكون الإنسان مثلا يخطب خطبة نصف ساعة أو ساعة لا ربع أو ساعة، لا، ولو 10 دقائق ولو 5 دقائق كلمات معدودة، يقرأ بعض الآيات، يبدأها بالثناء على الله بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي والوصية بتقوى الله، يقرأ آيات يتكلم عليها وينهي الخطبة، والخطبة الثانية كذلك. فلا بد من تقدم خطبتين، فإذا لم يتقدم خطبتان لم تصح الجمعة وإنما تصلى ظهرا. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. رواه الجماعة كلهم.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل وجلس فقال له: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. رواه الجماعة كلهم. وفي رواية: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني اختصرهما. فهذا الحديث فيه من الفوائد مشروعية، فيه من الفوائد أن الإمام يخطب الناس يوم الجمعة وأنه لا بد للجمعة من خطبة. وفيه من الفوائد أن الإمام له أن يكلم من شاء من المأمومين، والمأموم يكلم الإمام، وما عدا ذلك فلا يكلم المأموم أحدا، لما جاء في الحديث الآخر: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فلا جمعة له. وفي اللفظ الآخر: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، في اللفظ الحديث الآخر كما سيأتي، فقد لغوت. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم يوم الجمعة إلا مع الإمام، إلا من يكلم الإمام أو يكلمه الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع هذا الرجل وهو يخطب الجمعة، كلم هذا الرجل الذي جلس فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم صلي ركعتين. وفي لفظ: وتجوز فيهما. دل على فوائد، منها أن الجمعة لا بد لها من خطبة، من خطبتين. ثانيا أن الإمام له أن يتكلم مع من شاء من المأمومين ولو قطع الخطبة. وثالثا أن المأموم له أن يكلم الإمام ولا يؤثر هذا. ورابعا فيه مشروعية بل تأكد تحية المسجد، وفيه دليل لمن قال بوجوبها تحية المسجد، إن بعض العلماء الظاهرية أوجبوا تحية المسجد، وجمهور العلماء على أنها مستحبة. جمهور العلماء على أن تحية المسجد مستحبة، واستدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، سأله الرجل: ماذا أوجب الله علي؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قالوا: ليس هناك واجب إلا الصلوات 5، والباقي تطوع. وذهب الظاهرية إلى أن تحية المسجد واجبة، وقالوا إن لها سبب، هذه الصلوات 5 هذه واجبة على كل أحد في اليوم والليلة، أما تحية المسجد فهي واجبة بسبب وهو دخول المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال، لما قال هذا الرجل: هل علي غيره؟ قال: لن تطوع، أراد الواجب على كل أحد، على جميع المسلمين. أما الواجب بأسباب فهذا له أسباب، تحية المسجد واجبة بأسباب بسبب الدخول، كذا الكسوف عند بعض العلماء واجبة بسبب الكسوف، وهكذا. فهذا الحديث فيه دليل للظاهرية الذين يقولون بوجوب تحية المسجد، قالوا: لو لم تكن واجبة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وهو يخطب الجمعة أن يقوم ويصلي، فدل على وجوبها. والجمهور قالوا يدل على أنها متأكدة، تفيد على أنها متأكدة وأنه ينبغي للإنسان أن يصلي تحية المسجد حتى ولو كان الإمام يخطب. وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب يصلي تحية المسجد لكن يخففهما حتى يتمكن من سماع الخطبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وهو سليك الغطفاني لما قال أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. فدل على أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب فإنه يصلي تحت المسجد ويخففهما، ولكن ينبغي الإنسان أن يتقدم، ينبغي الإنسان أن يتقدم للجمعة ولا يتأخر إلى حين الخطبة. لكن لو قدر أنه حصل له بعض يعني الأسباب التي دعته إلى التأخر ودخل والإمام يخطب فإنه لا بد أن يصلي تحت المسجد، يصلي ويخففهما. ولكن بكل حال ينبغي للمسلم أن يتقدم حتى يحوز الثواب والأجر المرتب على التقدم، لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء من راح يعني الجمعة، من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه يعني بعير، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا في الوقت كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا دخل الإمام طويت الصحف وجلست الملائكة يستمعون الذكر، فالذي يأتي متأخر تفوت هذه الفضائل، تفوت التقرب ببدنة وببقرة وبكابش وبالدجاجة وبالبيضة، ما بقي شيء. ينبغي المسلم أن يتقدم حتى يحوز الثواب المرتب على التقدم الجمعة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. لغوت يعني أخطأت وتكلمت بكلام لا يحسن منك. اللغو هو الكلام الذي لا يحسن، لا يحسن للإنسان أن يتكلم. هذا الحديث فيه دليل على تحريم الكلام والإمام يخطب، تحريم الكلام حال الخطبة للمأموم، ويستثنى من هذا من يكلم الإمام ويكلمه الإمام كما سبق في الحديث السابق، يستثنى من هذا من يكلم الإمام أو يكلمه الإمام. فأنت لك أن تكلم الإمام، وإذا كلمك الإمام فإنك تجيبه، هذا مستثنى، لكن الممنوع أن تكلم أحدا غير الإمام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع سلك الغطفاني، وسلك الغطفاني تكلم معه، وكذلك الرجل الذي جاء الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال يا رسول الله هلكت الأموال هلكت الأنعام فادعوا الله أن يسقينا، فهذا أيضا كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس أن يكلم الإنسان الإمام، ولا بأس لمن كلمه الإمام أن يكلمه، أما ما عدا الإمام فإنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وفي اللفظ الآخر ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا ثواب له. وإن كانت جمعته صحيحة، الجمعة صحيحة لا يعيدها، لكن لا ثواب له، وهذا وعيد شديد يدله، وهذا يعني حرمان عظيم. كل إنسان يتكلم فلا يتكلم والإمام يخطب، وإذا عطس من بجواره وحمد الله فلا يشمته مثل الصلاة، ولا يتسوك أيضا في أثناء الخطبة مثل الصلاة سواء بسواء. لكن لو ذكرت الله بينك وبين نفسك أو مثلا أمنت على خطبة على دعاء الإمام لا بأس بينك وبين نفسك، لأن هذا ليس من كلام الناس. كونك مثلا إذا صلى الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه بصوت منخفض بينك وبين نفسك، كونك تحمد الله إذا عطست بينك وبين نفسك بصوت منخفض لا بأس، لأن هذا ليس من كلام الناس. الممنوع أن تكلم أحد حتى ولو تشميت، ولا تقول يرحمك الله، أو تقول لي من يتكلم اسكت، لا تتكلم معه. ولكن الإشارة لا تضر، لو أشرت كما أنك في رد السلام، رد السلام بالإشارة لا بأس، كما أن المصلي يرد السلام بالإشارة فكذلك من يستمع الخطبة يرد السلام بالإشارة، وكما أن المصلي لا يتسوك فمن يستمع الخطبة لا يتسوك، كما أن الذي يصلي لا يتكلم الذي يصلي لا يتكلم، فالذي يستمع لخطبة الجمعة لا يتكلم. وهذا الحديث فيه دليل على أن من تكلم ولم يخطب فقد لغى، فتكلم بكلام لا يحسب. وفي الحديث الآخر ومن لغى فلا جمعة له، يعني فلا ثواب له، وإن كانت تجزئه فلا يؤمر بإعادتها. والحديث على وجوب الإنصات للخطبة، يجب على المأموم أن ينصت للخطبة حال الخطبة. وفي دليل على تحريم الكلام والإمام يخطب. وفي دليل على أن الإشارة لا بأس بها، لأن الإشارة ليست بكلام. وفي دليل على أن من تكلم ولم يخطب فقد لغى وتكلم بما لا يحسن. وفي اللفظ الآخر ومن لغى فلا جمعة له، في دليل على من تكلم فلا جمعة له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقر حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقر.
نعم. هذا الحديث هو حديث سهل بن سعد رضي الله الساعدي رضي الله عنه، فيه من الفوائد مشروعية خطبة الإمام على مكان مرتفع، مشروعية خطبة الجمعة. أولا فيه دليل على وجوب خطبة الجمعة وأن الجمعة لا بد لها من خطبة، وفيه مشروعية الخطبة على مكان مرتفع، مشروعية الخطبة على مكان مرتفع، ينبغي الإمام أن يخطب على مكان مرتفع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان يخطب على جذع، على جذع نخلة، ثم جاءت امرأة وكان عندها غلام نجار، فقالت يا رسول الله ألا أصنع لك منبرا تقف عليه إذا كلمت الناس؟ فقال نعم، فأمرت غلامها فصنع لها منبر. فكان النبي فلما صنعت المنبر وصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وترك جذع النخلة صاح جذع وبكى حتى كاد أن ينشق بكاء الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى سكن. وهذا من آيات الله ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، هذا من دلائل قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. جذع نخلة يبكي كما يبكي الصبي، قيل بكى لأنه على ما يسمع من الذكر، لأنه فقد الذكر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه فبكى. والله تعالى جعل فيه الإحساس، الله على كل شيء قدير، جعل في هذا الجذع إحساس، كما أنه جعل في الحجارة إحساس، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله.